الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
صلى
ومن
الله
والاه،
عليه وسلم.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الوضوء. قال: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة أو جيفة لم تفسد عليه صلاته.
شوف، هو يقول قدر، قدر هذا يحتمل أن يكون نبسا وغير نبس هذا، لكن لما يقول جيفة، والجيفة معناها ميت لها رائحة، الجيفة معناها ميت لها رائحة، والميت نجس، لا يمكن للميت أن تكون طاهرة. فكأنه يعني هنا يبين البخاري ما يميل إليه من أن من حمل نجاسة أو من حمل نجاسة، لأن في فرق بين من حمل ابتداء ومن حمل وطرو ذلك عليه بأنه لا يفسد الصلاة. هذا سائل إن شاء الله. تفضل.
قال: إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته، وكان ابن عمر رضي الله عنه
رضي الله عنه
إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن المسيب والشعبي رحمهم الله: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبدان.
نعم، عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، ذكر ابن حبان في الثقات ووثقه بعض العلماء منهم الحاكم وغيره، وقالوا هو ثقة مأمون.
قال: أخبرني أبي،
أبوه عثمان بن جبلة العتكي المروزي، قال أبو حاتم ثقة صدوق، كان شريكا لشعبة. طبعا ما أقول أبو حاتم ثقة صدوق هذا أمر جلل في التوثيق. نعم،
قال عن شعبة،
شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهذه أيضا رواية إيش؟ المدبج، هذه رواية الأقران، لأنه قرين لشعبة، وكما قال أبو حاتم. نعم، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام هو الذي قال: أيدلس أحدكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ نعم.
قال عن أبي إسحاق،
قال عن أبي إسحاق وعمرو بن عبيد، عمرو بن عبد الله بن عبيد هو أبو إسحاق السبيعي الكوفي معروف، وهو رجل ليس بالهين، وهو وعاء للعلم، وقال من ثقة وثقه أكثر من واحد. وشعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة. أبو إسحاق، قتادة، ثالث من؟ الأعمش.
قال عن
فهنا عن عنت أبي إسحاق لا ينظر لها. لما؟ لأن شعبة قد روى عنه الحديث.
قال عن عمرو بن ميمون،
قال عن عمر، هو عمرو بن ميمون الأودي أبو يحيى الكوفي، وثقه ابن معين ونسائي قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال العجلي ثقة، فهو من الثقات.
قال عن عبد الله،
قال عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذا أطلق تعلم أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود هو صاحب النعلاء السواك والوسادة والنعلي، عبد الله بن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد، ترجمان القرآن حقا. نعم.
قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، قال حاء، قال: وحدثني أحمد بن عثمان.
أحمد بن عثمان هو أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي الكوفي من الثقات، قال النسائي ثقة، وذكر محمد في الثقات، وقال العجلي ثقة، بل أبو حاتم قال صدوق.
قال: حدثنا شريح بن مسلمة،
هذا إسناد آخر، شريح بن مسلمة الكوفي أيضا، قال أبو حاتم صدوق، الدارقطني قال ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات.
قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف،
إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، لا شيء، قال ابن معين لا شيء، وأبو حاتم قال حسن الحديث، يكتب حديث، تحط الحديث هنا في هذا الباب، ليس توثيق له على أساس أنه يعتبر بحديثه، ولذلك النسائي قال ليس بالقوي، والدارقطني قال ثقة، وهو مختلف فيه، وصحيح في ذلك أن له أوهام، ولذلك أبو داود قال ضعيف، والجوزجاني قال ضعيف الحديث، وابن عدي أيضا قال ضعيف الحديث.
قال عن أبيه،
قال عن أبيه يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي من الثقات، أبو حاتم قال يكتب حديثه، لكن قال الدارقطني ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات، ووثقه العجلي وغيره. شوفونا الآن، لأنه علة هنا الآن، كلهم كوفيون، هذه من لطائف الإسناد، لكن المشكلة أنه عندنا الآن ضعيف جدا أو مختلف فيه وروي ابن يوسف وقد روى له البخاري، لكننا الآن أنه الأصل عندنا الحديث الأول، أصل عندنا الحديث الحديث الأول.
قال عن أبي إسحاق قال حدثنا عمرو بن ميمون أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان.
ما أدري. نعم.
قال أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه. قال فجعلوا يضحكون ويحيلوا بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت على ظهره فرفع رأسه، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط، وعد السابعة فلم يحفظ. قال فالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، أي قليب بدر.
جزاك الله عنا خير الجزاء. هنا نرى بأن الإمام البخاري قال باب إذا ألقي على ظهر المصلي قدر أو جيفة لم تفسد صلاته. هنا الآن قال لم تفسد عليه صلاته وجزم بالحكم، هنا البخاري جزم بالحكم أنه لم تفسد عليه صلاته. عامة قبل أن نقول بالأثار التي أتى بها المصنف، أحوال المصلي في هذا الباب في حمل النجاسة هو أن يحمل النجاسة ابتداء وهو يعلم، أن يطرأ طرو حمل النجاسة وهو في الصلاة، يعني ابتداء ما ابتدأ بنجاسة على الثوب أو على البدن أو على النعل، لكن طرو ذلك عليه وهو في الصلاة. فالحق أن نقول بأن الأصل أن طهارة الثوب وطهارة البدن وطهارة الموضع عليه جماهير أهل العلم بأنه شرط لصحة الصلاة، كما قال الله تعالى وثيابك فطهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إحدانا يعني يصيب ثوبها الحيض فماذا تفعل، تريد أن تصلي فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. هذا أيضا فيها دلالة على شرطية الطهارة في الثوب إذا أراد المصلي أن يصلي، وأيضا البدن وفي الثوب أيضا بول الصبي عندما عقبه الماء، وفي البدن وكما قلت أصله وثيابك فطهر، وأما في البدن بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل المقداد أو عمار عن المذي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، وهذه دلالة على تطهير البدن من النجاسة، قال اغسل ذكرك ومذاكيرك، قال ومنه الوضوء. وأيضا لما جاءت المرأة تسأل عن طهر من الحيض قال تطهري، يعني تتبعي أثر الدم، قال تطهري بفرصة الممسكة. فلما ألحت على النبي واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فجذبتها فقلت لها تتبعي أثر الدم. وهذه دلالة على طهارة البدن. طهارة الموضع عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي صبوا على بوله سجلا أو ذنوبا من ماء، فهذه دلالة على طهارة الموضع. هنا المسألة قال إذا ألقي على ظهر المصلي قذر، وهنا في قوله إذا ألقي دلالة على الطرو لا على الابتداء، دلالة على الطرو لا على الابتداء. هناك بعض العلماء يرى بأن النجاسة لا تفسد الصلاة، قد يأثم صاحبها، وانتصر ذلك من المتأخرين الشوكاني، وإن لم أكن وهما فابن حزم أيضا وصديق حسن خان هم من يقولون بذلك أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، وإن كانت شرطا في الطهارة في 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 العموم، ولكن ليست شرطا في صحة الصلاة، والصحيح أنها شرط في صحة الصلاة. والكلام هنا على طرو النجاسة على الثوب أو البدن أو الموضع، والذي جعل العلماء يرون بأن طروها لا يفسد الصلاة بأن النبي صلى لابسا عليه بأبيه وهو أمي، وصلى الناس خلفه لابسين نعالهم، فخلعه النبي، فخلعوا نعالهم، فلما سألهم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فلا خلعنا نعالنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل آنفا قد أخبرني عليه السلام، أخبرني بأن في نعلي أذن، أو قال قذرا، قال أذن. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم خلعه لذلك ولم يبطل صلاته، يعني لم ولم يعد الصلاة، فدل ذلك على أن طرو النجاسة لا يؤثر في الصلاة. وتر خمسة ثلاثة نعم قلت لك فطرو النجاسة لا يفسد الصلاة، والمسألة فيها تفصيل، لكن هذا الذي يتبناه الإمام البخاري، لذلك أظهر ما يتبناه بصريح القول مع أن الخلاف موجود، كأنه رأى أن الدلالة في ذلك ظاهرة، لأنه هو الذي روى قبل ذلك عن الحسن أنه قال ما زال المسلمون يصلون فيه جراحتين، يعني الدماء تسيل والدماء نرسة، فتسيل على الثوب على البدن ومع ذلك يصلي. نعم نعم هناك فرق، وقد قلت أنا ذلك في هذا الباب، قلت القدر يحتمل النجاسة وغير النجاسة. وجزم الإمام البخاري بأن الصلاة لا تبطل كما قلت لهذا الحديث الذي أتى به بأنه موضع سلة الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وسلة الجزور فيها الفرس وفيها الدم، وقد احتج بها بعض العلماء أن فرس ما يؤكل لحمه أنه ليس بنجس، وإن كان هذا الظاهر، هذا الراجح خلافا للشافعية، هذا الراجح خلافا للشافعية. وكان ولذلك أتى بأن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه كان ذراع في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. هذا الأثر وصل ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع أنه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه فاستطاع دما رأى في ثوبه دما فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فيبني على ما كان من صلاته. وهذه مسألة عويصة، هذه هل يبني البناء ولم تفسد الصلاة ما دام لم يتكلم لحديث عائشة؟ هذا سيأتي في الصلاة ونبين أنه البناء على ذلك لا يصح، وأنه يبتدئ ويستأنف، هذا الذي سنبينه إن شاء الله تفصيلا في الصلاة. وهذا إسناده صحيح، وهذه نرى بأن ابن عمر في الذي أتى به هذا الأثر أنه لم يفرق بين ابتداء وبين الدوام في هذا الباب، وطروه على ذلك ظاهر، مع أن البخاري يرى أن الطرو لا يفسد. ولذلك الشافعي أيضا الشافعي في هذا الباب يقول تبطل الصلاة وعليه أن يعيد إن كان على ثوب نجاسة ورآها وهو يصلي فتبطل الصلاة، إن استطاع أن يطهر المحل وهو في الصلاة طهره، وإلا تبطل صلاة وعليه من الخروج وعليه أن يطهر ثوبه للتأصيل. لما الشافعي يقول في فرق بين الابتداء وبين الطرو، يعني كأنه يطبق القاعدة يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، وقد قاله بعض العلماء، قالوا بعض العلماء في هذا، وكما قلنا في مسألة حديث جبريل، يعني حديث جبريل فيه دلالة أنه لو كان نجاسة فإنه فيها الدلالة على أنه لا يفرق بين الابتداء وبين الدوام، وإلا لاستدام به، لكنه خلع بعده بعدما خلع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتى بالآثار عن ابن المسيب والشعبي إذا صلى في ثوب دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم ثم أدرك الماء في وقت لا يعيد، يبقى إذن ابن المسيب الشعب يقول إذا صلى في ثوب دم، كما قلنا هذا 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 قول كثير من الفقهاء السبعة، وهذا قول كثير من التابعين، كما قال الحسن البصري قال كان لا يزالون يصلون وفي بجراحتين. وأيضا حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر لما رمي ويعني سالت الدماء ولم يقطع ولم يقطع الصلاة، والدليل معهم. وقد استدل على ذلك على طهارة الدم بذلك، وإن كان فيه نظر ومراجعة. وأيضا قال أو جنابة، يعني الجنابة على على الثوب، وهذه محلها لمن قال بأن الجنابة نجسة، على أن المني نجس، والجماهير على أن المني طاهر وليس وليس بنجس. قال أو لغير القبلة، لو غير القبلة لو كان اجتهادا، لو كان اجتهادا فلا إعادة عليه، وإن كان في مكة فلا، إن كان في سفر واجتهادا فلا إعادة عليه. ولو كان يعني بمكة وجب عليه الإعادة، ولو تيمم وصلى بالتيمم ورأى الماء فلا يعيد، وإن كان مالك يستحب الإعادة لكن إن كان في الوقت، وليس عليه إعادة في الظاهر. ثم أتى بالحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، وهؤلاء كفار مكة وصناديد أهل الكفر، أبو جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، هؤلاء كان نظر بعضهم إلى بعض، فقال أجهلهم أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، إذا سجد يعلمون أنه له محل القراءة ثم يسجد، وكان في البيت، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشقى القوم حقا أن يفعل ذلك بإيذاء النبي. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من قال له أنه قاتله، من؟ أمية بن خلف، قال إني قاتلك، فلما ذهب لامرأتي مذعورا قالت له والله لو بصق في وجهك لقتلك. وتعلم أن محمدا صادق، كان صادقا. ابن قمية قمه الله جل في علاه. نعم، فوضع سلة جزور على ظهر النبي بما بأبي هو أمي، فجعلوا يضحكون، وهذا الذي نراه الآن بغير سلة جزور، نراهم يستهزئون بأهل الدين ويستهزئون بالعلماء ويستهزئون بالنبلاء، هؤلاء حتى منهم الذين يريدون نصرة الدين هم لا يفقهون، هم والله يفسدون إفسادا لا يعلمه إلا الله جل في علاه، شر مستطير، الجرأة على أعراض العلماء، وإن كانوا قد أخطأوا، وإن كانوا قد زلوا، وإن كانوا قد أفتوا بغير علم، وإن كانوا الزلل وارد على النبلاء، لكن هل نسقط العلماء لتسقط الأمة؟ هم يريدون رفع هامة الأمة، والله يسقطونها أغبياء سفهاء بل لا يستطيعون التفريق بين نصرة الدين وبين نصرة أنفسهم والهوى. فهنا نراهم يضعون سلة الجزور ويضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سارد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره. الحديث أطول من ذلك، هذه الرواية التي قلناها عن ابن مسعود. قال لو لي منعة في رواية أخرى قال لو لي منعة، يعني قوم يمنعونني لأني أعلم أنني لو فعلت شيئا سيقتلونني. وهنا فيها دلالة واضحة جدا على أنه قد يتقي منهم تقاة خوفا من القتل. فلما رأى ذلك جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
في
الوقت
صرحت ان
الشقي
ابن
الشقيق ده عقبة بن ميت، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل كل هؤلاء، قتلوا في قريب بدر. نعم، قال سجد وضع على ظهري بين كتفي وانا انظر لا اغير شيئا. هذا هو الروايه. قال وين هذا؟ وين بيذهب؟ انا قرات هذا. قال فوضع على ظهري بين كتفيه وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة. وهذه فيها دلالة على أنه لا واجب مع عذر، ولأن الله جعل قال اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وانصر أخاك ظالما أو مظلوما على قدر استطاعتك، انصر أخاك ظالما أو مظلوما على قدر استطاعتك. قال ابجعوا وتحكونا وحيلوا بعضهم إلى بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها فطرحت عن ظهره فرفع رأسه. هي في الرواية الأخرى قالت فجاءت تسب وتجدع فسبتهم وما استطاعوا الرد عليها. شوف انظر، عندهم أخلاقيات كفرة فجرة جبابرة، وعندهم أخلاقيات ما أرقى ما تكون هذه الأخلاقيات، ولا يستطيعون الرد على فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم لأنهم يعلمون أن في البلد الحرام من دعا يستجاب له دعاء. لا أنهم يقرون بالنبوة، لا، هم يرون بأنه من قام فدعا فإن الله تعالى يقبل دعاء من دعا في هذا البلد الحرام. ثم لما دعا عموما عليك بقريش سمى قال اللهم عليك بأبي جهل وعليك بأتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وهؤلاء وعد السابع، وهؤلاء السبعة قتلوا في قريب بدر. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع في قريب بدر. هنا فيها مسألتان فقهيتان، المسألة غير المسألة التي تكلمنا عنها، مسألة ترو وندس. المسألة الأولى فيها جواز الدعاء على الكفر الفجر، جواز الدعاء على الكفر الفجر، وإن كان الأفضل والأعظم والأحسن هو عدم الدعاء بل الدعاء لهم، وقد قال الله تعالى ليس لك من أمر شيء على اللعن، فإن كان جائزا أولا فإن الله تعالى لما قال اللهم لعن فلان وفلان فقال الله تعالى فعلا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فالأولى له أن يدعو لهم ولا يدعو عليه، وإن دعا بظلمهم أو بكفرهم أو بجبروتهم كان ذلك جائزا، وقد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله قدر ذلك لأن الله قدر الهلاك عليهم، وما راجعه الله في هذا الدعاء، لا سيما على الجرأة العظيمة التي كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو القسم لغير أن يستقسم، قال فوالذي نفسي بيده، لأن الأمر جلل فأقسم عليه لتعلم أن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة، سار الله في إجابته، فكانت الإجابة أن قتل الجميع السبعة قتلوا، وأيضا فيها القسم بذات الله المقدسة، والذي نفسي بيده هذا قسم بالذات المقدسة. قد يقال أن هذا قسم باليد، لا، ليس قسم باليد، وقلنا بأن الصفات الخبرية في خلاف بين العلماء في القسم بها، مع أن العموم في التأصيل العام أنه يجوز القسم بالذات المقدسة بالأسماء الحسنى وبالصفات العلى، أما الصفات الخبرية فهناك خلاف بين العلماء في مسألة القسم بالصفات الخبرية. هذه المسألة الثانية. آخر المسائل نعود على المبتدأ ألا وهو النجاسة إن حملت في الصلاة. هناك أقوال 3. القول الأول أنها لا تفسد الصلاة مع إذ من حمل النجاسة، وهذا أضعف الأقوال. القول الثاني هو أن الصلاة تبطل وتفسد بذلك أن علم ولم يستطع أن يزيل هذه النجاسة وواجب عليه الإعادة، وهذا قول الجماهير ومنصوص كلام الإمام الشافعي. طبعا كما قلت الأدلة الكثيرة وثيابك فطهر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته كيف نصلي في الثوب الذي يصيبه الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، فدل ذلك على أنه لا يجوز أن يصلي به نجسا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خلعنا عليه عندما قال له جبريل النبي إن في نعيك أذى أو قذرا. والقول الثالث هو الذي تبناه البخاري ومال له، هو الفرق بين الابتداء وبين الدوام، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. تروى النجاسة ليس كابتداء صلاة بالنجاسة، فتروها يكون في معنى أنها أن 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 أنها أجبرته، أو قل أنها كانت يعني كان قد دخل في الصلاة وقد يتسامح له في هذا الباب حتى لا يخرج من الصلاة. والذين قالوا بالفساد والإفساد استدلوا أيضا بفعل ابن عمر وفعل غير من الصحابة الذين كان إذا أصابتهم النجاسة ذهبوا فغسلوا الموضع ورجعوا إلى الصلاة لكن بنوا عليها، وهذا أيضا محل خلاف بين العلماء. ابن عمر إذا جاء الرعاف يذهب يغسل أنفه ويغسل موضع الدم لأنه نجس عندهم، لكن القوة في كلام البخاري في التفريق بين الطرو وبين الابتداء على ما قال في أن المسلمين والصحابة كانوا ما يزالون يصلون في جراحاتهم. وحق لنا أن نقول أن هذا كان من باب الطارئ أيضا، لأن حديث عباد بن بشر طارئ عليه ذلك ما ابتدأه. حديث عمر بن الخطاب أنه لما طعن طعن هذا البئيس التعيس اللعين أبو لؤلؤة كان طروا أيضا، كان طروا وليس ابتداء. لذلك صراحة قوة الإمام البخاري تظهر في اختياره في هذا الباب، وإن كنت أميل لقول الجمهور وأنه إن لم يزل النجاسة وجب عليه خروج وأن يطهر ثوبه ثم يرجع فيصلي. من قال بقول البخاري قول حقا فيه ما فيه من القوة، لكن المحكمات قد جاءت، قال اغسليه حطيه ثم اقلسيه ثم انضحيه بالماء خلع نعله. فقد نقول تنضبط المسألة بأن نقول يسعى في إزالته قدر ما يستطيع، فإن لم يستطع فاتقوا الله ما استطعتم وتصح الصلاة بذلك. الراجح قول الجمهور الفوائد المستنبطة لا تكليف إلا بما يستطاع، لأن ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك، والذي قال بهذا وأقره بل عمار لما تكلم فيه قال إن عاد فعد. من علامات النبوة سرعة الاستجابة، وهذه أظهر في صلاة الاستسقاء. في الاستسقاء لما دخل أهل العربية وقال دعوا الله لنا، قال ما في السماء من قزعة أنس، قال فرفع يديه فدعا فما نزل حتى تحاضر الماء من بين لحي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من علامات النبوة. من السنن الكونية استهزاء أهل الكفر بأهل الإيمان، هذا من تسليط الشيطان. نصرة أهل الإيمان واجبة، نصرة أهل الإيمان واجبة. حسن اليقين في عدم التفات القلب لغير الرب، الفائدة الخامسة حسن اليقين في عدم التفات القلب لغير الرب. هذه تؤخذ من كلام ابن مسعود قال لو لي منعه كما قال لوط أو آوي إلى ركن شديد، قال رحم الله لوط كان يأوي إلى ركن شديد. لا في كنا برضو في ماشي 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 ماشي، حتى ولو كان الذبح فيك أولى، صراحة أنت حلال فيك الذبح 100%، لأنك أصلا تدخلين وتخرجين وتتقاعسين وتتأخرين، ولو مت لكان أولى لنا ولك. كلنا سنترحم وسندعو ونقول كانت شعلة نشاط كانت لا تتوقف، أما الآن موت مع وجود الروح مستقرة في صدرك هذا يضايقنا يتعبنا. نعم لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتهي. أتيت أنا أعطيتكم الخمسة أو مسدة أتت بها جزاء الله خير، أخذ كما قلنا من كلام ابن مسعود.
يقول يعني الراجح هو نجاسة الملبس وبطلان الصلاة أم ماذا؟
كيف؟
يقول
يعني قلنا الراجح أن الثياب إن كانت تلزة وجب عليه إزالتها، فلما استطع تبطل صلاته لابد أن يخرج ويطهر الثوب ثم يعيد للصلاة، لأن الثوب النجس مانع من صحة الصلاة.
يقول هناك من فرق بين القدر والنجاسة،
وهذا صحيح قد بينا أن القدر أعم، أما النجاسة فيخرج لها يخرج لها. نعم.
وصلنا أظن المسألة في المواريث.
من كانت بيته نظيفا شايف. من كان بيته نظيفا دي المواريث.
لا فكرت فائدة والله يا
ليش تقول ليش في إيش؟
أنا فكرت فائدة والله عشان كده أقفل.
لا هذا سؤال.
نعم قال أنا أعتذر ظننت فائدة.
لا هذا السؤال يعني. هذا السؤال تفضل.
يقول السائل من كان بيته نظيفا ويجد دوما نملا حتى في العيش الذي يأكله ماذا يفعل؟
خلاص يريد أن يطهر البيت بإزالة النمل له أن يطهره، أما أن يقال بأن هذا من أجل السحر أو في حسد أو في ذلك، قد قال به بعضهم ما أدري هل هذا صحيح أو عن علم أم لا، كلام أنا أراه ليس بصحيح.
تقول ما حكم الصلاة بالنقاب؟
طب أنا رويد أنه أسرعت ولا ما أسرعت؟ لو أسرعت ارجع لي قولي لي
ما حكم الصلاة بالنقاب خارج المنزل؟
كيف؟
حكم الصلاة بالنقاب خارج المنزل؟
لا، ليس لها أن تصلي بالنقاب إلا إذا خشيت مرور الرجال أو الأجانب وضور وجهها، فلها أن تصلي بالنقاب، لكن الأصل ألا تصلي بالنقاب. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليك، رجل توفيت زوجته،
نعم،
ولديه منها 4 أولاد وثلاث بنات ذكور يعني، وثلاثة
ماشي،
وتزوج امرأة أخرى، هل هذه المرأة وهذه المرأة لديها ذهب يعادل مبلغ 15 مليون، المهر المؤخر لهذه المرأة هو 50 مليون دينار، وهذه المرأة حامل ببنت، فكيف يتم تقسيم الميراث في حالة وفاة الزوجة مع بنتها، وفي حالة وفاة الزوجة وبقاء بنتها؟ شيخنا بارك الله فيك، نرجو الإجابة.
هذا غير واقع، هذا في الذهن افتراضي، ابعثي بقى السؤال لأحمد وأجيب لك. بعد السؤال بعدين، في امرأة مهرها مليون دينار، ايش هذا؟ 5 مليون دي امرأة من ذهب هذه ولا امرأة من فضة؟ من المغفل الذي يفعل ذلك؟
رب السماوات والأرض.
خلاص انا
كان في امرأة شيخ
قال زوجها معه من القرآن،
هذا يريد قتلها وقتلها، خلاص. من هذا مغفل؟ هذا غير موجود الآن، هذا اسم الربوت، ما اسم الرجل؟
يقول فسر لنا عبارة ذاتية النوع حادثة الأفراد.
يعني معنى ذلك أنها فعلية تتعلق بالمشيئة والأسباب، أصلها ذاتي، لأنه لا يصح أن يقال أن الله اتصف بها بعدما لم يكن متصفا بها، لأنه يبقى مع ذلك قبل ذلك كان النقص ثم أدرك بالكمال، حاشا لله. فهي أصلها موجود، هو يغفر ذاتا قبل أن يغفر للعباد، قبل أن يخلق العباد ويغفر لهم هو غفور، مفهوم؟ متكلم قبل أن يخلق القلم ويقول له اكتب ما هو كان يوم القيامة، هذا المعنى. أما الذاتية هذه أزلية أبدية، لا تنفك عن الله، لا تتعلق بالمشيئة. فمعنى سمع الإجابة هذا تعلقه بالمخلوق لا بالخالق، فهمت الفرق؟ فالكلام متعلق بالخالق لا بالمخلوق، وهو يتعلق أثره بالأسباب، هذا الفارق بينهما. أرجو أن تكون قد اتضحت الصورة.
بالنسبة لسؤال النمل، من قال أنه حسد هذا خطأ؟
ليس خطأ، قلت لابد من لابد أن يأتي لنا بعلم وبينة من ذلك فقط،
حتى لو كان بالتجربة شيخنا على مدار مثلا فترة مثلا،
والله التجريب لو بالتجريب وقد ثبت له ذلك يؤخذ بقوله. نعم.
يقول كيف نعتذر لعباد بن بشر والخليفة عمر رضي الله عنه في طرو النجاسة على ثوبهما ومع ذلك أكمل الصلاة؟ وقلت
حضرتك، ما قلت حضرتك إن البخاري قوي مذهبه في الطرو، وهذا قوى مذهب آخرين بأنهم قد قالوا بأن الدم ليس بنجس.